أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوانين المجتمع الرأسمالي. هنا يتحدث سيد الشهيد عن قوانين المجتمع الرأسمالي وفق النظرة الماركسية. الماركسيين وفق المادية التاريخية لما انقسمت المجتمعات إلى مراحل متعددة، بعد المرحلة الإقطاعية يتحول المجتمع، بعد أن يكون هناك صراع طبقي، يتحول بعد ذلك كما بينا سابقا إلى مجتمع رأسمالي. فما هي خصائص هذا المجتمع اللي هو المجتمع الرأسمالي، وما هي الملامح العامة خصوصا الملامح الاقتصادية الكاملة؟ هنا السيد الشهيد الصدر يقول بأنه لا يمكن أن يتضح معالم الوجه الاقتصادي الماركسي في أي مرحلة من مراحل التاريخ، ما يتضح مثل ما يتضح في مرحلة تحليله للمرحلة الرأسمالية، لأنه أساساً هو كارل ماركس كل نتاجاته وأفكاره إنما صبها في الحقيقة في نقد الرأسمالية. لهذا هو يعتبر من الاقتصاديين النقديين، وطارح فكر نقدي للاقتصاد اللي سماه اقتصاد كلاسيكي، اللي آدم سميث وريكاردو مالتس وغيره من الاقتصاديين اللي كانوا سابقين عليه، اللي هو الفكر الاقتصادي التقليدي اللي هو سماه كلاسيكي تقليدي فانتقده. فإذا كارل ماركس يعني معالم ملامح الاقتصاد الماركسي يتبين وين؟ يتبين في نقده للرأسمالية ولقوانين المجتمع الرأسمالي. فلهذا السيد الشهيد يطرح تحليلا، يعني التحليلات التي انطلق منها كارل ماركس في دراسته للمجتمع الرأسمالي. كارل ماركس مثل غيره من الاقتصاديين انطلق في النقطة الأولى في كتابه طبعا رأس المال من تحليله للقيمة، قيمة السلع والمنتجات، والمنتجات سواء كانت صناعية أو زراعية، هذه لها قيمة. من خلال هذه القيمة يستطيع أي إنسان يستطيع أن يبيع ويشتري، يسموها قيمة تبادلية. قيمة تبادلية طبعا إحنا من خلال هذه المواضيع، في الحقيقة هذه المواضيع اللي جاي نطرحها هي أكثر المواضيع وأول المواضيع اللي ناخذها في هذا الكتاب اللي هو كتاب اقتصادنا، تماسا بالقوانين العلمية لعلم الاقتصاد. جاي الآن راح نتعرف كثير على مصطلحات كثيرة من علم الاقتصاد ونحتك فيه. مثلا مسألة أساس القيمة، لأنه كثير من الاقتصاديين حاولوا أن يحللون ويفسرون الأساس اللي على ضوءه تتحدد قيمة السلع. الآن كل سلعة لها قيمة معينة، فما هو الأساس الذي يعني يعطي للسلعة قيمة؟ على أي أساس تكون السلعة لها قيمتها، لها قيمة؟ هل على أساس التكاليف اللي أنفق عليها الإنسان؟ لأن الإنسان إذا أنفق على سلعة تكاليف كثيرة راح يصير سعرها غالي، أو على أساس أنهم نظريات كثيرة. فكارل ماركس اعتمد على تحليلات، يعني اعتمد اعتمادا كبيرا على تحليلات ريكاردو اللي هو كان سابق عليه. ريكاردو حاول أن يفسر القيمة التبادلية على أساس شيء واحد، عامل واحد فقط. شنو هذا العامل الواحد؟ على أساس الجهود المبذولة لإنتاج السلعة، العمل، يعني على أساس العمل الذي يبذل على السلعة هو الذي يعطيها قيمة. والآن إذا نريد نصور هاي المسألة، نصورها أن الإنسان إذا مثلا عندنا سلع كثيرة موجودة الآن في السوق، بعض مثلا منتجات سواء كانت زراعية أو غيرها مو بالسهولة الإنسان يحصل عليها، وإنما يحتاج إلى جهد كبير جدا. مثلا الكمأ هسه الآن أول ما ينزل للسوق يكون سعره غالي جدا. ليش؟ لأن يحتاج إلى بحث كثير جدا، وإن كانت منفعته أقل من منفعة اللحم مثلا. اللحم قيمته الغذائية ورغبة الناس إليه، قيمته الغذائية تكون أكبر من قيمة الكمة اللي إحنا نسميه كمة هذا. لكن سعر الأول غالي جدا بينما سعر الثاني ليش؟ لأنه الجهود المبذولة لتحصيل هذا الكمة كلش كبيرة جدا، فلهذا ما دام العمل الكبير جدا على هذه السلعة راح يخليها سعرها أغلى. طبعا هاي النظرية أيضا قال بها ولكن في المجتمع البدائي آدم سميث، ولهذا ضرب مثال قال بأنه الصيادين إذا كان يبذلون على صيد القندس ضعف يعني من الجهود ضعف ما يبذلونها على الغزال، إذا القندس الواحد هذا القندس حيوان بفروتها يعني مرغوبة الناس يشتروها، فقندس واحد يساوي غزالتين. فإحنا من ناحية المنفعة يعني القيمة اللي هي عبارة عن المنفعة القيمة الاستعمالية يسموها المنفعة، منفعة الإنسان بهذا الشيء قد تكون كبيرة لكن قيمته السوقية تكون شنو؟ تكون أقل. ليش؟ لأنه ما مبذول جهود كبيرة مثل ما مبذول على السلعة الأخرى. المثال اللي حير يعني آدم سميث وعلى أساس طرح هذا الموضوع هو قال بأنه لماذا نجد أن بعض السلع أو الأشياء قيمتها كبيرة جدا وضرورية للحياة أصلا مثل الماء قيمتها قليلة جدا، في حين أننا نجد مثل الماس قيمته كبيرة جدا بالقياس إلى منفعته ما به منفعة كبيرة أصلا، الإنسان يستخدمه بعض الأحيان ويستطيع أن يستغني عنه. فليش أن قيم الأشياء ما تعادل المنفعة اللي الإنسان على أساسها يستفاد من عندها؟ أكو فرق بين منفعة الإنسان بالسلعة وبين قيمتها السوقية، ليش هالفرق هذا الكبير جدا؟ فلهذا هو طرح يعني في البداية طرح مسألة العمل، قال إذا المسألة تختلف على حسب الجهود، لأن الإنسان ما يبذل جهود كبيرة في الماء بينما يبذل جهود كبيرة بالنسبة للماس. يعني طرح هذه المسألة ثم غير نظرته، قال بأنه هذا التفسير للقيمة، آدم سميث قال هذا التفسير للقيمة لا يصلح إلا في المجتمع البدائي. ليش؟ لأنه المجتمعات خصوصا المجتمعات الرأسمالية اللي عندها يعني مصانع أو غيرها أو حتى الزراعية اللي تمتلك أراضي، يقول هناك مصادر أخرى أيضا تساهم في تحديد القيمة ورفع القيمة. لهذا الإنسان إذا مثلا اشترى مصانع وآليات وهذه المصانع والآليات تحتاج إلى إيجار، فلهذا هسه شخص مثلا أجر محل وفتح محل بقالة مثلا وكان المحل للإيجار وغيره، كل هذه الأشياء لازم يحسبها ويطلع فرقها منين من السلع اللي يبيعها. فإذا تجي تقول له بأنه ليش السلع اللي موجودة عندك غالية مرتفعة الثمن، يقول لك لأنه أنا مأجر وأنا يعني يحسب لك التكاليف اللي أنفقها على من أجل أنه يبيع السلعة، هاي كلها داخلة وين؟ في سعرها. وهكذا بالنسبة للفلاح أيضا لازم يحسب التكاليف اللي أنفقها على إنتاج السلعة ومن جملتها تأجيره للأرض إذا هو مأجر أرض، فأيضا هم يحسبها يسموه ريع، هم أيضا يحسبها. فآدم سميث رأى بأنه العمل وحده مو هو اللي يحدد القيمة، وإنما اللي يحدد القيمة بالإضافة إلى العمل هناك عوامل أخرى منها الأرض اللي تحتاج إيجار، ولهذا إذا الإنسان عنده شركة لازم يحسب أنه هاي الشركة شنو الأرباح اللي يدرها يحصلها من خلال منتوجات هذه الشركة، لازم يحسبها يحسب مقابل التكلفة اللي راح يعني يحققها من قبيل الأرض والآلات اللي يشتريها وغيرها من الأمور عموما. فإذا آدم سميث رأى أن العمل وحده ما يصلح، لكن اللي إجا طبعا من بعده اللي هو ريكاردو قال لا، العامل الوحيد لتفسير كل هذه الأشياء وصالح لتفسيره مو بس بالمجتمعات البدائية، لأنه آدم سميث قال بأنه فقط المجتمعات البدائية، المجتمعات البدائية ما عندها أي شيء، لا عندها آلة لا عندها أرض تملكها حتى تحتاج إلى أن تأجرها أو تشتري آلات وتحسب هذه المداخيل وراح تكون مؤثرة على سعر السلعة، فقط الجهد فقط العمل.
وهذا في المجتمعات البدائية، لكنه إذا ارتقت المجتمعات صارت مجتمعات صناعية بعد ما تحتاج لهذه التكلفات. ريكاردو قال لا، قال بأنه يبقى العمل هو العامل الوحيد اللي نقدر من خلاله نفسر ماذا، نفسر قيمة السلعة. كيف ذلك؟ قال بأنه طبعا هو بتعبير السيشي، لأن العمل البشري هو جوهر القيمة التبادلية. يعني قيمة تبادلية مثل ما بينا، شنو قيمة تبادلية؟ الآن إذا أنا عندي مثلا هاتف، هذا الهاتف من أبي عش قد يجيب لي في قباله من السلع الأخرى؟ يعني إذا طبعا كان البيع والشراء في البداية مقايضة مبادلة، أنا أجي أقدم الشخص كيلو طحين مقابل مثلا عنب مثلا أشتري، وهكذا يصير مبادلة ومقايضة. كل سلعة لها قيمة تبادلية عموما. فيقول سيد هو جوهر القيمة التبادلية، في القيمة التبادلية لكل منتوج إنساني تقدر على أساس كمية العمل المتجسد فيه، إيش قد بذل به من جهود، وتتفاوت قيم الأشياء بقيم العمل المنفق فيها. فإذا أكو سلعة عامل فيها ساعتين غير السلعة الثانية اللي عامل بها ساعة واحدة، طبعا مع اختلاف نوعية العمل، هذا يجي إن شاء الله الكلام عليه عموما. فإذن هذا الرأي هو رأي ريكاردو، وأخذه كارل ماركس نفسه نفس هذا الطريقة التحليلية. نعم، حاول أنه يجيب أدلة ويحلل وفق تحليلات معينة. سيشهد يذكر بأنه هذه المقولة ذاكرها جون لوك وآدم سميث في الجماعات البدائية، لكن ريكاردو ممتاز أنه بالسعة وتفسير شامل شمولي، مو فقط في المجتمعات البدائية عموما. فإذا العمل أساس القيمة، قلنا كارل ماركس أخذ هذا الإطار النظري واشتغل عليه وحاول أن يفسر كل شيء، يعني يصير وفق طريقة ريكاردو. يبقى طبعا بعض الأشياء اللي ذكرها، أنه فرق العمل بعض الأحيان، العمل يكون عمل شخص ماهر يعني ذكي، أو شخص بليد، شخص سريع وشخص بطيء. كل هذه الأشياء شلون نقدر نقدر بها العمل؟ وأشكلوا بعض العلماء أنه هذه القيمة، أنت تقول بأنه الجهد المبذول على العمل هو اللي يحدد هذا الجهد، ما نقدر شلون نقدر نقدره، ما راح يعطي تقدير، ما راح يعطي تقدير دقيق للقيمة، لأن العمل ما نقدر نضبطه، ما نقدر نقدره ونضبطه بشكل دقيق. فقالوا بأنه نقدر نضبطه بالمتعارف اجتماعيا، بالطريقة المتعارفة اجتماعيا وفق الظروف الاجتماعية. يعني نرجع، يعني ماكو تحديد 100%، وإنما تحديده شلون مثل ما أقول إحنا هذا المسألة عرفية، نرجع بها للعرف هو يحددها على أي أساس أنه العمل هنا أنا مثلا ساعة ساعتين، هل بالوقت؟ طبعا هو كارل ماركس قال بالوقت، وأكو نقاشات هنا بس هي كلها نقاشات جانبية إحنا مريد نثيرها. النقاش الأهم اللي أنا يعني أشرت إلى، ولكن قلت خلينا نكمل العبارة مالت السيد إلى أن نوصل إليه. النقاش الأهم هو هذا، أن ريكاردو كيف ريكاردو أن يهمل العناصر الأخرى التي تكون مؤثرة ودخيلة في قيمة السلعة، من قبيل رأس المال. رأس المال إذا شخص عنده رأس مال، وهذا الرأس المال اللي يأخذه من شخص آخر وعلى أساسه يبدي مشروعه، زين هذه تكلفة، فلا بد أن الإنسان يجي يحسبها على وراح تؤدي بالنتيجة إذا أخذها بنحو. وطبعا رأس المال مو فقط الأموال، وإنما الآلات اللي يستخدمها، البناء وغيرها من الأمور اللي هم كلها تعتبر من رؤوس الأموال. هذه لابد أن يجي يحسبها، وهذه مؤثرة في سعر المنتج، مؤثرة جدا في سعر المنتج، فلماذا أهملها ريكاردو؟ وأيضا كيف لريكاردو أن يهمل الريع اللي هو يعبرون عن الريع اللي هو إيجار الأرض؟ إيجار الأرض شنو إيجار الأرض؟ لأن الأراضي أكثرها هي مملوكة لإقطاعيين، خاصة قبل يعني في عهد ريكاردو مملوكة لإقطاعيين، والإقطاعيين عندهم أراضي كبيرة جدا. فيجون الفلاليح المزارعين يجون يأجرونها منين؟ يأجرونها من الملاك. ف فالملاك جاي يحصلون على أموال من دون أي تعب، من دون أي جهد، وهو شنو الأموال هاي؟ عبارة عن الإيجارات. فهذا الإيجار يأثر على سعر، على السعر، سعر المنتوج المزروع، يأثر تأثيره كبير جدا. فإذا كيف ريكاردو أهمل هذين العاملين اللي هن في الحقيقة طبعا يعني آدم سميث حسبهن، يعني بعد أن قال بأن المجتمع البدائي ما يحتاج، لكن المجتمعات الصناعية تحتاج أن نذكر هذه الأشياء اللي هي تدخل كلها في عملية الإنتاج. وهاي الفكرة اللي هي يعني فكرة أن هذه العوامل كلها تدخل في عملية الإنتاج رجع لها ميل، جون ستيوارت ميل أيضا، وقال قيمة السلعة كل هذه العوامل اللي داخلة في عملية الإنتاج إنما هي اللي تحدد قيمة السلعة. فإذا لا يمكن إهمال هذه العوامل، كيف أهملها ريكاردو؟ هنا يذكر ريكاردو طبعا هذه تفسيرهم أيضا أخذ بكارل ماركس. ريكاردو قال بأنه رأس المال، إذا أجينا لرأس المال فإننا نجد أن رأس المال هو عبارة عن يعني عن الأعمال والمشاريع السابقة والجهود البشرية السابقة، وإنما تجسدت في شكل أموال وشكل آلات، يعني هي عبارة عن أعمال سابقة. بالنتيجة هذه الأشياء اللي هي موجودة هي عبارة عن أموال سابقة. التعبير السيد الشهيد يقول رأس المال عبارة عن عمل متجمع، يقول عبارة عن عمل ليس إلا، يقول إن رأس المال ليس إلا عملا متجمعا قد ادخر مجسدا في أداة أو مادة آلة أو غيرها جديدة لينفق من جديد في سبيل الإنتاج، فلا مبرر لاعتباره عملا مستقلا في تكوين القيمة التبادلية. إذن هذا عبارة عن عمل متجسد، غاية ما في الأمر صاير عبارة عن آلة. إذن هذا العمل صاير عبارة عن آلة أو صاير عبارة عن أموال، فإذا هو ليس شيئا غير العمل. فإذا أرجع ريكاردو، إذا ما أهمل في الحقيقة، ما أهمل رأس المال، وقال بأنه رأس المال دخاله، لكنه أهمله بما جعله عنصر مقابل عنصر العمل، وإنما أرجعه إلى العمل. قال هو عبارة عن عمل متجسد، هاي الأموال اللي حصلت عليها أنت منين حصلت عليها؟ حصلت عليها من فلان مثلا، رحت استقرضتها من فلان، مو يعني أخذتها على أساس أنه تشتغل بيها. فلان كيف حصلها؟ حصلها عن طريق العمل، بالنتيجة هي عبارة عن عمل متجسد. هنا هذه النقطة الأولى. زين، النقطة الثانية الريع بالنسبة للريع الأرض. ريع الأرض هم أيضا، ريع الأرض يعني إيجار الأرض. إيجار الأرض ريكاردو طبعا ما نقدر نرجعها إلى عمل. لماذا؟ حاول ما رجعها إلى عمل، وإنما حاول أن يقلب النظر إلى الريع. قال الريع ما يحدده، هو مو يحدد السعر، يعني إيجار الأرض مو إيجار الأرض اللي يحدد سعر الحبوب، الحنطة أو الشعير أو غيره، المنتجات الزراعية، لا. قال العكس هو الصحيح. شنو العكس هو الصحيح؟ قال الناس في، طبعا الناس في حال يعني كثرة السكان وفي حال نمو، هاي مسألة كثرة السكان ونموهم اللي ذكرها مالتس، هذه المسألة يعني وافق بها ريكاردو لأنه كان صديقه، وافق عليها نسبيا. وبالنتيجة كثرة السكان، وكل ما تكثر السكان ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي من جهة وندرة الأرض، خصوصا الأرض الخصبة، من جهة أخرى فايش راح يصير؟ خصوصا إذا صارت كثرة الطلب، وجود عزمة أو غيره، راح تخلي سعر الحبوب غالي جدا. فلأن هناك سعر، يعني لأن سعر الحبوب غالي جدا أو المنتجات الزراعية غالية جدا، ايش راح تخلي؟ راح تخلي الأرض غالية، إيجارها غالي. فإذا يقول مو الأراضي هي اللي تحدد سعر الحبوب، بل إن سعر الحبوب وارتفاعه وانخفاضه حسب الطلب والعرض يؤدي إلى صعود الإيجار، إيجار الأرض أو انخفاضه. إذن المسألة عكسية، إيجار الأرض مو هو اللي يحدد غليان السلعة وزيادة قيمتها، وإنما العكس هو الصحيح. هكذا فسر ريكاردو مسألة الريع، فسرها بالمقلوب، يعني صار ينظر لها نظرة مختلفة. ولهذا سيد شهيد يقول بأنه وجد ريكاردو بالنسبة لل هاي صفحة 205 يقول أن يفسر ريع الأرض بأنه هبة من الطبيعة. أكيد بأنه ريع الأرض هبة من الطبيعة، الإنسان مالك الأرض، إنما حصل هذه الأرض وراح يحصل إيجارها بدون أي عمل، ما عنده أي، ما بادل أي جهد. فلهذا حاول ريكاردو أن يرفض هذا التفسير للريع وفقا لنظرية عنقل، ويأتي بالتفسير الذي ينسجم مع نظريته، وهذا ما قام به فعلا. فقرر أن الريع نتيجة للاحتكار، لأن الريع هو عبارة عن شنو؟ يعني هذا الإيجار الحاصل، لأن الأرض محدودة، لأن الأراضي محدودة، لو الأراضي متاحة للجميع أصلاً ما راح يصير هذا التنافس، ولا راح يصعد سعر الإيجار. لو أن الأرض الخصبة متاحة للجميع ما راح يصير أصلاً، والناس كلها تملكها، ما راح يصير هذا هاي المشكلة. لكنه إجي شخص ملك هذه الأرض الخصبة، وصار لسبب طلب الناس وارتفاع سعر المنتجات الزراعية ارتفع سعر الأرض لأنهم احتكرها، وراح يأجرها بسعر عالي. فإذا بالمسألة بالمقلوب، مو سعر الأرض الغالي هو اللي خلى المنتجات غالية، هكذا يقول ريكاردو. ووافقه عليه أيضا كارل ماركس، قال ولا يمكن أن يظهر في حالة المنافسة الكاملة، لو كانت المنافسة كاملة والمسألة ما بها هذا حالة الاحتكار، ما صار ارتفاع الريع وما حصل ذاك الشخص أموال بدون جهود. قال فالأشخاص الذين سيطروا على الجزء الأكثر خصبا من الأرض يحصلون على ريع نتيجة لاحتكارهم واضطرارهم الآخرين إلى استثمار الأراضي الأقل خصبا. يعني هؤلاء الآخرين، لأنه الأرض صارت احتكروها هؤلاء المجموعة القليلة، احتكروا الأرض اللي هي صالحة للزراعة، إيش خلوا الآخرين أمامهم خيارين، لو يأجرون من هؤلاء بأموال غالية، لو يروحون يستثمرون أراضي ما مفتوحة ولا مزروعة. استثمارهم لتلك الأراضي اللي هي ما مزروعة شي يطلب منهم أن ينفقون أموال كثيرة لاستصلاح الأرض، وبالنتيجة هم راح ينفقون أموال كثيرة لاستصلاح الأرض، وراح يصير نفقة على الأرض أزيد منين؟ أزيد من حالة الإيجار اللي تتطلب ماذا؟ اللي تتطلب فقط يعني يدفع إيجار محدد، هذا راح يدفع إيجار أكثر من الريع. يعني الريع المحدد راح يصير يعني على هذا الشخص اللي يستصلح الأرض أكثر، ولهذا النتيجة اللي حصلها من الزراعة أقل. عموما ما نريد ندخل للريع، لأن الريع وهناك نظريات متعددة، ما قبل ريكاردو ما بعد ريكاردو، وكلام مطول في هذا الموضوع. كارل ماركس أيضا وافق بمسألة الريع، فقال درس، يقول سي شهيد في الصفحة الثانية 206 يقول درس الريع العقاري فأقر تفسير ريكاردو، واستطاع أن يميز بين الريع التفاضلي. شنو الريع التفاضلي؟ يعني الريع التفاضلي إذا كانت هذه المنطقة خصبة فأكثر خصوبة راح يكون أفضل، يعني إنتاجها أفضل من المنطقة الأخرى، ولهذا الاحتكار راح يؤدي إلى أن تكون هذه المنطقة أكثر من هذا، يعني راح يصير الفرق الحاصل بين المنطقة الجيدة والمنطقة الأقل والمنطقة الأدون، ويوجد هناك مناطق قطع أراضي أساساً هي دون التكلفة، يعني إنتاجها يصير أقل لأنه مو صالحة للزراعة وهكذا. قال أقر بالريع التفاضلي الذي تحدث عنه ريكاردو، والريع المطلق يعني مطلق الأرض لها إيجار، الذي أثبت عن طريقه أن الأرض بمجموعها ريعا قائما على أساس الاحتكار الطبيعي ومحدودية الأرض، لأن البشر مهما كانوا في حال تزايد مستمر والأرض محدودة ولأنها مملوكة للآخرين، فراح يصير شنو؟ راح يصير نوع من الاحتكار، وبمجموعها لها ريع يعني لها إيجار، بغض النظر عن تفاضل منطقة على منطقة. والريع التفاضلي أنه انقايس الريع اللي أرض خصوبتها بدرجة 90 مع الأرض اللي خصوبتها درجة 100 راح يصير الفرق الفاصل بيناتهم 10 وهكذا. يعني هذا تفاضلي. اكو كلام في الريع وفي نظريات كثيرة جدا، وحتى اللي ذكره ريكاردو هم ايضا لا زال يعني بعض الآراء اللي ذكرها في الريع يعني مؤثرة ويعني مطروحة للبحث في الاقتصاد، العلم الاقتصاد الحاضر الحديث. عموما هذا قبله من عند كارل ماركس، لكن كارل ماركس الجديد اللي أثاره كارل ماركس هو أنه في هذه المسألة أنه كان المفروض لريكاردو أن يعني هو أساسا لماذا طرح مسألة القيمة؟ طرح مسألة القيمة لأنه على أساس هذه المسألة يتحدد التوزيع. كيف ذلك؟ يعني إحنا عندنا القيمة الحاصلة في المنتوجات، هذه القيمة الحاصلة في المنتوجات لما الإنسان باع المنتوجات الزراعية مثلا وحصل هذه الأموال، على أي أساس يقسمها؟ راح يقسمها، راح يرجع رأس المال اللي أخذه فينطي حصته، وينطي حصة ماذا؟ وينطي حصة العمال اللي عملوا الأرض. عموما فيحصل التوزيع، توزيع الحاصل، توزيع الإنتاج، إنما يتوزع على أساس الأمور اللي شاركت في صناعة القيمة. ما هي العوامل اللي شاركت في صناعة القيمة؟ الإنسان من يريد يحصل، يريد يعمل، فلابد أنه يجي يحسب إذا أنتج نتائج يعني أموال، حصل هذه الأموال كون يقسمها، كون يقسمها على الديون اللي صرفها، الأموال يعني اللي صرفها في الأرض، في زراعة الأرض، الآلات اللي شاركت إيجارها يجي يدفعها، الأرض إيجار الأرض هم أيضا، وغيرها من الأمور اللي شاركت يجي يوزع ذلك. فهسه إحنا بالنسبة يعني إيجار الأرض، بالنسبة لرأس المال، رأس المال صحيح الآن استطعنا أن نفسر رأس المال على أساس أنه عمل متجسد، فهذا العمل المتجسد لابد أن يكون باقي على قيمته. فلماذا يأخذ صاحب رأس المال اللي داخل في عمل صناعي مثلا، لماذا رأس المال راح يأخذ الأرباح كلها؟ هذه مسألة واي أثرت على كارل ماركس. كارل ماركس اللي أخذ المنهج الريكاردي، وإحنا نشوف إذا يعني نظرنا إلى كثير من الاقتصاديين يعني ينتقدون ويشائمون وينظرون نظرة يعني دونية إلى واستخفاف إلى ريكاردو، لأن ريكاردو ألهم كارل ماركس وأعطاه هذه الأداة الثورية اللي الأداة النقدية اللي استطاع أن يقف بوجهه الرأسمالية بشكل عام. وحتى قيل بأنه إذا كنا نستطيع أن نصنع تمثالين للأبطال الثوريين اللي هو لينين وكارل ماركس، ففي مكان ما في الخلفية ينبغي أن يكون هناك متسع لريكاردو. ريكاردو هو العقل، كأنه العقل المدبر لهذه الثورة، هكذا يعني يصفه ريكاردو. لأنه كارل ماركس كما يتضح إن شاء الله فيما يأتي، كارل ماركس اعترض على مسألة لماذا أصحاب رؤوس الأموال يأخذون الأرباح. إحنا من نجي نقسم النتيجة، الناتج من نجي نقسمه، راح نجي نطي مثلا كل واحد مثل العمال أموره وغير، العامل له استحقاقه، نعم له استحقاقه، يحصل على استحقاق. ليش؟ لأنه هو اللي صنع هذه القيمة، لأن العمل هو الذي صنع القيمة، فإذا يستحق الـ يعني الأموال. لكن صاحب رأس المال لم يعمل شيئا، صاحب رأس المال لم يعمل شيئا، إنما هو فقط عنده عمل متجسد قديم، فيرجع للعمل نفسه من دون أي زيادة. ليش الآن واجب أن يرجع له، ترجع له كل الأرباح، والعامل إنما يأخذ فقط الأجر؟ هنا اعترض كارل ماركس على هذه المسألة، يعني أصحاب رؤوس الأموال كون المفروض ما يأخذون الفائض، فائض الأرباح اللي سماها القيمة الفائض، وهذا راح يجي نقاشها ونقد كارل ماركس للاقتصاد الرأسمالي عموما. فإذا إحنا قلنا بأن ريكاردو فسر رأس المال على أساس أنه عمل متجسد، وهنا كارل ماركس ما عنده مشكلة، لكنه إذا كان عمل متجسد كان المفروض ينبغي له أن لا يأخذ قيمة من الحاصل من النتيجة. فلماذا ريكاردو الذي رأى بأن رأس المال إنما هو عمل متجسد ولم يصنع شيئا جديدا، فإذا لماذا يعني سمح لأصحاب رؤوس الأموال أن يأخذوا هذه الأموال من دون أن تكون هناك أي فائدة جديدة، يعني ما أي قيمة؟ رأس المال ما صنع قيمة جديدة، صحيح هو عمل متجسد سابق لكنه ما صنع قيمة جديدة، فإذا لماذا يأخذ الأرباح من دون أن يبذل أي شيء؟ المفروض المال يذهب إلى من؟ يذهب إلى أصحاب العمل الذين العمال اللي هم بذلوا جهودهم. وهذا راح يجي إن شاء الله نفسره بشكل أوضح. هنا السيد شهيد يقول: وكان من المنتظر أن يشجب ريكاردو الربح الرأسمالي ما دام رأس المال لا يخلق قيمة تبادلية جديدة، وما دامت السلعة مدينة فقط المن لعمل العامل، غير أن ريكاردو ما فعل شيء بل رجع يعني واعترف بأنه إحنا ننطي أصحاب رؤوس الأموال. ليش ننطيهم؟ لأنه أموالهم بقت فترة زمنية طويلة عندنا، وهذه الأرباح مقابل هذه الفترة الزمنية. يقول وهنا صار من ريكاردو اعتراف من عنده إلى أن مثل هذه العامل عامل الزمن يخلق قيمة، يعني عامل الزمن صار يخلق قيمة، بينما هو من البداية يقول الذي يخلق القيمة فقط العمل. فهذه إحدى المؤاخذات على ماذا؟ على ريكاردو. طبعا مو بس هذه المؤاخذات على ريكاردو، هناك مؤاخذات كثيرة، لكنه إن شاء الله يعني يبين سيد شهيد قسم منها نذكرها فيما يأتي بعد ذلك. هذا يكفي الكلام هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.